السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نواصل درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما تعلمون مع خاتمة كتاب الحج، حيث ختم المصنف رحمه الله عز وجل كتاب الحج بباب الأضحية، وقد فرغنا من الكلام عن مسائل الأضاحي، ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل الكلام عن العقيقة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة.
نعم، لما كانت العقيقة ذبيحة يتقرب بها إلى الله، وكانت تشترك في كثير من أحكامها مع الأضحية، ناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل في باب الأضحية عقب مسائل الأضحية. والعقيقة في اللغة من العق، وهو القطع والشق، سميت بذلك لأن حلقها يشق، وحلقومها ومريئها وأوداجها تقطع. وقال بعض أهل العلم: سميت بذلك لأنه يسن أن يحلق شعر المولود بعد ذبحها، ففي ذلك قطع شعر المولود، فسميت عقيقة لذلك. فالشاهد أنها سميت عقيقة من هذا المعنى الذي هو القطع والشق، إما لقطع حلقها عند التذكية، وإما لقطع شعر المولود بعد ذبحها كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. والعقيقة شرعا ما يذكى من بهيمة الأنعام شكرا على ولادة المولود، ما يذكى من بهيمة الأنعام شكرا على ولادة المولود. وقولنا ما يذكى يدخل فيه ما يذبح وما ينحر. من بهيمة الأنعام كما تقدم هي الغنم والبقر والإبل، شكرا على ولادة المولود، فسببها نعمة الله عز وجل برزق الولد، وهي ذبيحة شكر، وفيها فكاك لرهن المولود، فإن كل مولود يولد مرتهنا ثم يفك بعقيقته. وذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، كما عند الخمسة وإسناده صحيح. ومعنى مرتهن بعقيقته أنه محبوس حتى يعق عنه. ومحبوس عن ماذا؟ قال بعض أهل العلم: محبوس عن الانطلاق والانشراح الذي يكون في المواليد حتى يعق عنه، فإذا عق عنه انطلق وانشرح كما يفعل المواليد في العادة. وقال بعض أهل العلم: محبوس عن الحماية من الشيطان، لأن المولود منذ أن يولد يعلق به الشيطان ويرتهنه، فإذا عق عنه خلص من حبس الشيطان له. وقيل إنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، فإذا عق عنه شفع لوالديه. فالشاهد أن هذه الذبيحة ذبيحة فكاك رهن للمولود، وسميت في السنة عقيقة، وسميت نسيكة، وتسميها العامة السابع، وبعضهم يسميها التميمة. والمستقر في كتب الفقه في المذاهب الأربعة تسميتها عقيقة. هذا المستقر في كتب الفقه. قال ابن عبد البر رحمه الله: لفظ العقيقة قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه ثابتة وعليها العلماء، وهو موجود في كتب الفقهاء وأهل الأثر في الذبيحة عن المولود. فابن عبد البر يذكر أن اسم العقيقة ثابت في السنة، واستعمله العلماء في كتبهم سواء كتب الفقهية أو كتب الحديث، ولا شك في ذلك. وذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في أنها تسمى عقيقة، لا يعلم خلافا في أنها تسمى عقيقة. لكن هل يكره تسميتها بذلك؟ هل يكره أن تسمى بالعقيقة؟ ورد في السنة تسميتها بالعقيقة كما سيأتينا في الأحاديث إن شاء الله. وفي نفس الوقت جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة، سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. ثم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره هذا الاسم، وصرف إلى اسم النسك أو النسيكة، فقال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك. إذن جاءنا في السنة تسمية هذه الذبيحة بالعقيقة، وجاء ما يشعر بالكراهة. جمع ابن القيم رحمه الله عز وجل بين الأحاديث بأنه إذا كان يستعمل عند الناس اسم النسيكة واسم العقيقة معا فلا بأس، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يستخدم اسم العقيقة فقط ولا يعرف الناس إلا اسم العقيقة فقط فهذا مكروه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكره أن تسمى بالعقيقة إلا إذا أشعرت عند الناس بمعنى غير طيب. فإذا أشعرت عند الناس بمعنى غير طيب فإنها تترك إلى غيرها، فتسمى النسيكة، تسمى الذبيحة، تسمى السابع. ونص بعض الفقهاء كبعض الشافعية على كراهية تسميتها بالعقيقة لهذا الحديث، لكن الراجح والله أعلم أنه لا يكره أن تسمى بالعقيقة، بل سميت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك. والحديث الذي ذكرناه مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صرف عن هذا الاسم لما أشعر به من معنى غير طيب، وذلك قال: إن الله لا يحب العقوق. فإذا لم يشعر بمعنى غير طيب فلا حرج في تسميتها بالعقيقة. إذن تسمى بالعقيقة، تسمى بالتميمة، تسمى بالسابع، تسمى بالنسيكة، لكن الذي ورد في السنة تسميتها بالنسيكة وتسميتها بالعقيقة. نعم.
قال رحمه الله: وهي سنة في حق الأب ولو معسرا.
نعم، العقيقة سنة عند جماهير العلماء، أكثر العلماء على أنها سنة، وهي سنة مؤكدة. قال عنها ابن قدامة رحمه الله: سنة في قول عامة أهل العلم، سنة في قول عامة أهل العلم. نعم، هناك من أوجبها كداود، وهناك من أباحها وقال هي مباح كبعض الحنفية، وهناك من كرهها كبعض الحنفية، وهناك من حرمها وقال بدعة كبعض الحنفية، لكن هذه الأقوال لا التفتوا إليها. والصواب الذي يجزم به أنها سنة، وهو الذي عليه عامة أهل العلم كما قلنا، لأنها ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وجرى بها عمل المسلمين. فعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة. رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. إذن هذه العقيقة في هذه الأحاديث ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعق هو صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم فحث عليها، وهي سنة لما تقدم معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك. فدل ذلك على أنها سنة ليست لازمة، ليست لازمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالمحبة، قال: من أحب. إذن الذي لا يحب لا ينسك، فدل ذلك على أنها ليست واجبة وإنما هي سنة. طيب، علمنا أنها سنة واستقر في وجداننا فقها أنها سنة مؤكدة، ففي حق من تكون العقيقة سنة مؤكدة؟ قال لك المصنف: في حق الأب. في حق الأب العقيقة سنة في حق الأب، وإن على، يعني الأب والجد، لأن الخطاب له. ومنه ما تقدم معنا: من أحب أن ينسك عن ولده. فإن عدم الأب فهل تخاطب بها الأم فتكون سنة في حق الأم؟ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها سنة في حق الأم إن عدم الأب. يعني ولد المولود يتيما، قد مات أبوه وهو في بطن أمه، وليس له أجداد من جهة أبيه، فهل تخاطب أمه بالعقيقة ونقول إن العقيقة سنة في حقها؟ الراجح نعم، تكون سنة في حقها لإطلاق الأحاديث، ولأنه ولد لها فتشكر الله على هذه النعمة. واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: إن ذبحتها الأم كفى، إن ذبحتها الأم كفى. طيب، هنا يأتي سؤال نسأل عنه كثيرا، وهو: إن لم يعق الوالدان عن الولد فهل يعق عن نفسه إذا كبر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والمذهب عند الحنابلة والمالكية أنه لا يعق عن نفسه، أنه لا يعق عن نفسه. وعند الشافعية يستحب له أن يعق عن نفسه إن علم أن والده لم يعق عنه، لأن هذه العقيقة سنة في حق الأب من أجل الولد، سنة في حق الأب من أجل الولد، فإن لم يفعلها الأب فإنها تشرع للولد، ولأنه مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، وما دام أن الوالد لم يعق عنه فإنه يعق عن نفسه. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. رواه عبد الرزاق، ورواه من وجه آخر الطحاوي في مشكل الآثار، وذكره الألباني في الصحيحة، ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. ودائما إذا قلت ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة يعني ذكره حديثا من أحاديث السلسلة الصحيحة، ولا أعني أنه ذكره في ضمن كلامه عن حديث. وإذا أردت أنه ذكره في ضمن كلامه عن حديث فإن ينص على هذا، أما إذا قلت وذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة فمعنى هذا أنه ذكره من أحاديثها ورقم له. فالألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، وذكر في آخر كلامه عن الحديث أن ابن حزم ذكر بإسناد حسن عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا، إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا. وهذا هو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، وقد رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل في بعض فتاوى، وهذا هو الذي يترجح عندي والله أعلم. فإذا كبر المولود وعلم، ليس بشك ولا أوهام ولا أظن، وإنما علم أنه لم يعق عنه فإنه يستحب أن يعق عن نفسه. قال المصنف رحمه الله عز وجل: في حق الأب ولو معسرا، أي أن الإعسار لا يسقط سنية العقيقة في حق الأب، فيستحب له أن يقترض إن لم يغلب على ظنه العجز عن الوفاء. يعني جاء يوم السابع والإنسان ليس عنده، الوالد ليس عنده، يستحب له أن يقترض بشرط، هذا شرط للاستحباب، أن يغلب على ظنه أنه لن يعجز عن الوفاء بل يستطيع أن يفي مستقبلا. أما إذا كان يضيق عليه أو يعلم أنه يعجز عن وفاء الدين فيسقط الاستحباب، يسقط الاستحباب. هذا مقصود المصنف، وهو قول الفقهاء في المذهب: ولو معسرا، فالإعسار لا يسقط سنية العقيقة. نعم.
قال رحمه الله: فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات.
نعم، عند جمهور أهل العلم يسن أن يذبح عن الذكر ذبيحته وعن الأنثى ذبيحة، والأصل في العقيقة الغنم وهو الأفضل، فيذبح عن الذكر شاتان ويذبح عن الأنثى شاة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها مرفوعا: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. عن الغلام أي الذكر شاتان متكافئتان، قال بعض العلم متكافئتان في السن والصفات، متكافئتان في السن والصفات، متقاربتان في السن والصفات. قال بعض العلم متكافئتان يعني كما في الأضحية، يعني تشبه الأضحية، ويأتي إن شاء الله في آخر الفصل الكلام عن مسألة علاقة العقيقة بالأضحية. فالشاهد أن في الحديث أنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. رواه النسائي وصححه الألباني. ورواية النسائي أقوى وأصح من رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهما بكبش، فرواية النسائي مقدمة على رواية أبي داود. فهذا يعني هذه السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يذبح عن الغلام شاه وعن الأنثى شاه. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن العدد ليس شرطا، لأنه جاء في بعض الروايات ما يشعر بالشاع عن الغلام، فجمع الحافظ بن حجر بين أن العدد ليس شرطا. وذكر النووي رحمه الله أنه إن عق عن الغلام بشاة حصل أصل السنة. ففي كلام النووي أن في العقيقة أصلا وكمالا بالنسبة للغلام، الكمال أن يعق عنه أو أن يذبح عنه، أن تذبح عنه شاتان، والأصل الذي يحصل به أصل العقيقة وأصل السنة أن تذبح عنه شاه. وظاهر السنة ما قدمناه أنه يذبح عن الغلام شاتان، والأفضل أن يذبح في وقت واحد، لكن إذا لم يتيسر فلا بأس لو ذبح واحدة في وقت ثم ذبح الأخرى في وقت آخر، فإنه لا يوجد ما يمنع من ذلك يعني شرعا. نعم.
قال: ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة.
نعم، تقدم معنا أن الأفضل في العقيقة الغنم، لأنها التي وردت في السنة قولا وفعلا، ولكن تجوز بكل بهيمة الأنعام، تجوز بالبقر وتجوز بالإبل كذلك. وقد اتفق العلماء إلا شذوذا لا يلتفت إليه على أنه لا يجزئ في العقيقة إلا بهيمة الأنعام، كما حكاه ابن عبد البر وابن القطان وغيرهما من أهل العلم. فليس الأمر خاصا بالشاه، وليس واسعا في كل ما يذبح، بل تكون العقيقة من البقر، وتكون من الإبل، وتكون من الغنم، والأفضل أن تكون من الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، رواه البخاري في الصحيح. فأطلق الدم هنا، فيحمل على أمثاله من الهدي والأضحية. أيضا جاء عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يعق عن بنيه الجزور، فكان يعق عن بنيه بالإبل، فكان يذبح الجزور عن بنيه، رواه الطبراني. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. لكن إذا ذبح بقرة أو ناقة أو بعيرا، فهل يجزئ السبع كما تقدم في الأضحية والهدي فيكون فيها شرك، فتجزئ البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة؟ يعني مثلا لو أن إنسانا ولد له سبعة من الولد، سبعة من البنات، ولد له سبعة من البنات ولم يعق عنهن، ثم أراد أن يعق عنهن مرة واحدة، فهل يجزيه أن يذبح بقرة عن السبع؟ أو لو أن سبعا من الجيران رزقوا بمواليد، فهل يجزيهم أن يشتركوا في بقرة أو يشتركوا في بعير؟ المصنف هنا يقول لك لا، قال لا يجزئ بدنة إلا كاملة وبقرة إلا كاملة، فليس في العقيقة شرك عند جمهور العلماء. وإذا قلنا هنا جمهور العلماء فهم في الحقيقة الحنابلة والمالكية، بل لا بد أن تكون الذبيحة كاملة. لماذا؟ قالوا لأن العقيقة فداء لنفس المولود، فتفدى النفس بالنفس أو بأكثر، وأيضا لأنه لم يرد الشرك في العقيقة، لم يرد التشريك في العقيقة لا بالفعل ولا بالقول. وعند الشافعية يجوز الاشتراك في العقيقة كما في الأضحية، فتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لأنها نسك فتقاس على الأضحية بجامع كونهما نسكا يتقرب به إلى الله، وهما تشتركان في كثير من الأحكام، والأول أرجع عندي أنا والله أعلم أنه لا شرك في العقيقة إذا كانت من البقر أو من الإبل لما تقدم تعليل به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهريقوا عنه دما، فأهريقوا عنه دما، والإهراق لا يكون إلا بذبح ذبيحة كاملة، فهذا هو الذي يترجح عندي والله أعلم أنه لا شركة في العقيقة ولو كانت الذبيحة المذبوحة بقرة أو بعيرا. نعم.
قال رحمه الله السنة ذبحها في سابع يوم ولادته.
نعم، هذه السنة في العقيقة أن تذبح يوم السابع، ففي الحديث الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، يذبح عنه يوم السابع، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة بهذا اللفظ وصححه الألباني. وعند النسائي تذبح عنه يوم سابعه وصحح الألباني أيضا. أيضا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، رواه الترمذي وحسنه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعق عنه يوم سابعه، إذا كان ذلك كذلك فكيف يحسب يوم السابع؟ عند جمهور الفقهاء تحسب الأيام من يوم ولادة المولود، فيبدأ بالعد باليوم الذي ولد فيه، فإذا ولد يوم الخميس فيوم سابعه يوم الأربعاء، فضابط يوم السابع عند الجمهور أنه اليوم الذي يسبق يوم الولادة من الأسبوع الذي يلي الولادة، فإذا كان ولد يوم الخميس فسابعه الأربعاء، إذا كان ولد الأربعاء فسابعه الثلاثاء، وهكذا. وقال بعض العلماء كمالك رحمه الله عز وجل أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة، فيوم الولادة لا يحسب إلا إذا ولد قبل طلوع الفجر منه فيحسب ذلك اليوم، يعني ولد المولود قبل أذان الفجر الثاني فيحسب ذلك اليوم، وإلا فاليوم الذي ولد به نلغيه. فإذا ولد يوم الخميس ما نبدأ العد من الخميس، نبدأ من الجمعة، وبناء عليه يكون يوم سابعه اليوم الذي ولد فيه بعد يعني أسبوع. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور أن اليوم يوم الولادة يعد من الأيام السبعة، والحكمة في ذلك أن تمر عليه أيام الأسبوع كله، أن تمر عليه أيام الأسبوع كلها، فتمر عليه فيكون مثلا ولد الخميس فيمر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فيعق عن في يوم الأربعاء. قال العلماء وفي ذلك تفاؤل بطول عمره وامتداد حياته. طيب إن فات ماذا يكون؟ قرأت من شيخ؟
لا.
طيب.
قال رحمه الله فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.
نعم، إذا فات الأسبوع فهل تسقط العقيقة أو تبقى؟ جمهور الفقهاء على أن العقيقة لا تسقط بفوات اليوم السابع، بل تبقى مشروعيتها وسنيتها لإطلاق كثير من أحاديث العقيقة، لم تقيد بزمن. وللحديث الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد بعثته بعد 40، فدل ذلك على أنها لا تسقط إذا فات السابع اليوم السابع. نعم جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنها تسقط، تسقط سنيتها، وجاء عنه رواية أخرى أنها تذبح في يوم 14، فإن فات كذلك 14 فإنها تسقط، لكن الذي عليه الجمهور أنها لا تسقط وهو الراجح. فإذا فات يوم السابع فإنه يستحب أن يعق عنه في اليوم 14، يعني ينتظر، ما يذبح في 8 ولا في 9، وليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب، فيعق عنه في اليوم 14. فإن فات اليوم 14 فإنه يستحب أن يعق عنه في اليوم 21. فإن فات 21 استوت الأيام، فيعق عنه في أي يوم بعد ذلك. لحديث عائشة رضي الله عنها السنة أفضل عن الغلام شاتان إلى قولها وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. رواه الحاكم وقال صحيح، ووافقه الذهبي، وقال الألباني ظاهر الإسناد الصحة، لكن فيه علتان الانقطاع والشذوذ. فالألباني رحمه الله حكم بضعفه. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم 14، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وهذا الأظهر والله أعلم أنها على هذا الترتيب، يستحب أن يعق عنه يوم السابع، فإن لم يكن ففي يوم 14، فإن لم يكن ففي يوم 21، فإن لم يكن فإن الأيام تستوي. نعم.
قال رحمه الله: وكره لطخه من دمها.
نعم، جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه يكره أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة، أنه يكره لأنه أذى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإماطة الأذى عنه ولطخه بالدم عكس المقصود، فهو عكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن لطخ رأس المولود بالدم من عمل أهل الجاهلية، لحديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، رواه أبو داود. وقال الألباني: حسن صحيح. وقال بعض فقهاء التابعين: يستحب أن يلطخ رأسه بدم العقيقة. دم العقيقة كيف يفعل؟ قالوا: يؤتى بقطعة قماش أو إسفنج وتوضع عند الذبيحة عند ذبحها، حتى إذا خرج الدم مندفعا استقبل بها، ثم توضع على رأس الغلام حتى يسيل، فإذا سال الدم على رأسه يغسل ثم يحلق رأسه. واستدلوا بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويدمى، رواه أحمد والدارمي، وإسناده من حيث الرواية صحيح، إسناده من جهة الرجال صحيح، ولكن هذا القول لم يقل به إلا بعض التابعين. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أحدا قال بهذا إلا الحسن وقتادة، لا أعلم أحدا قال بهذا إلا الحسن وقتادة، وأنكره سائر أهل العلم وكرهوا، وأنكره سائر أهل العلم وكرهوا. والظاهر والله أعلم أنه ليس بسنة ولا يشرع فعله. ورواية ويدمى شاذة، والصواب ويسمى، صواب في الرواية ويسمى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم، يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم، رواه ابن ماجه والطبراني، وذكره الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع ورمز له بالصحة. فهذا نص أنه لا يمس رأسه بدم. فإن قال قائل: لماذا لم تقولوا أو لم يقل الفقهاء بالحرمة؟ لأن التعليل المذكور أنها من عمل أهل الجاهلية، وهذا الذي ورد في آخر الحديث: ولا يمس رأسه بدم، نفي بمعنى النهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، إضافة إلى أن الدم المسفوح نجس، في هذا استعمال النجاسة. قلت: نص العلماء على أنهم قالوا بالكراهة هنا لمقام قول بعض أهل العلم بالسنية احتجاجا بهذه الرواية ويدم. فلهذا المقام قال العلماء هنا بالكراهة ونصوا على الكراهة. نعم.
قال رحمه الله: ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.
نعم، نص الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، ولم أقف على كلام الحنفية، لا أثبت ولا أنفي، على أنه يسن أن يؤذن في أذان في أذن المولود اليمنى، وأن يقام في أذنه اليسرى، وذلك عند ولادته. نص الذين نصوا على استحباب الأذان والإقامة على أن ذلك عند الولادة، ليكون ذلك أول ما يطرق سمعه، وذلك لحديث أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وأبو داود وسكت عنه، وحسنه الألباني. وقوله هنا بالصلاة حتى يدفع الوهم أنه أذان مختلف، يعني أذن أذانه بالصلاة. وأيضا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. رواه أبو يعلى، ولكن إسناده واهن شديد الضعف، ولم ترد الإقامة في إسناد يمكن أن يقوى. نعم الأذان حتى في الحديث الذي ذكرناه في الإسناد بعض الضعف، لكنه يشد بالروايات الأخرى. فيظهر لي والله أعلم أن الأذان ثابت، وأما الإقامة فلم تثبت، فيسن أن يؤذن في أذنه اليمنى عند ولادته، أما الإقامة فلا. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الأحاديث ضعيفة التي وردت في الأذان والإقامة، لكن يقول إن أذن في أذنه وأقام فهذا حسن واستحبه جماعة من أهل العلم. لكن بالنظر والله أعلم، الذي يظهر لي والله أعلم أنه المشروع هو الأذان، فيسن أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقتصر على الأذان. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل إن شاء الله عز وجل يوم السبت. يوم السبت القادم هذا إن شاء الله سيكون كدرسنا المعتاد، سنشرح في كتاب دليل الطالب بعد العصر، واليوم العلمي إن شاء الله سيكون في السبت الذي يليه إن شاء الله عز وجل، يكون بعد العصر وبعد المغرب. وبناء على طلب الإخوة سنشرح كتابي الطريق القاصد إلى مبادئ علم المقاصد، وهو مدخل إلى علم مقاصد الشريعة، وهذا أمر مهم جدا، خاصة وقد تلاعب أصحاب الرأي والحزبيون وأمثالهم بعلم مقاصد الشريعة، فيحسن أن تعرف حدوده وضوابطه وطريقة أهل العلم فيه. فإن شاء الله عز وجل سأرتب مع الإخوة، وإذا تم الترتيب سأعلن إن شاء الله، لكنه ليس هذا السبت وإنما السبت القادم إن شاء الله عز وجل. سألني أحد الإخوة سؤالا وألح أن أجيب في الدرس، قال حتى يسجل، وهو سؤال في الحقيقة مهم خاصة في هذه الأوقات، وهو هل حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع؟ والحقيقة ما رجعت المسألة بعيد عهد بها، لكن أذكر ما يحضرني الآن. الحاكم في هذه القاعدة إما أن يراد به القاضي، وإما أن يراد به ولي الأمر. فإن أريد به القاضي فإن حكم الحاكم يرفع النزاع في القضية المعينة لا في المسألة عامة، بإجماع أهل العلم. يرفع حكم القاضي النزاع في القضية المعينة التي عرضت عليه، لا في بقية القضايا ولا في المسألة عامة. يعني مثلا لو طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد وعرضت القضية على القاضي فحكم بوقوع الثلاث، فإن حكم القاضي هنا يرفع النزاع في هذه المسألة، وليس لأحد أن ينقض حكمه ولا أن يقول في هذه المسألة المعينة لهذين المعينين بغير ما حكم به. لكن لو عرضت مثل هذه القضية على قاضي آخر، ليست هذه القضية، مثل هذه القضية، رجل آخر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وعرضت على قاضي آخر، فله أن يحكم مثلا بأنها واحدة بناء على رأيه، وأن أن الحجة تدل على هذا. فحكم القاضي في القضية المعينة لا يرفع النزاع في المسألة على وجه العموم. هذا معنى قول العلماء إنه يرفعها في المسألة المعينة لا في العموم. هذا في حكم القاضي، في حكم القاضي. أما إن أريد به الحاكم المسلم فحكم الحاكم المسلم لا يرفع النزاع علما، ويرفع النزاع عملا في المصالح العامة إذا كان للنزاع وجه من النظر. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض وقفت على أبحاث قديما لبعض طلاب العلم، وجدوا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية ولغيره من العلماء وبعض العلماء المعاصرين هو في مسألة رفع النزاع العلمي، وعمموها على النزاع العملي. وبعض الحزبيين ومواقعهم ينقلون هذا الكلام ويقولون إن فقهاء السلاطين يقولون إن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع، والعلماء يقولون غير هذا. حكم الحاكم المسلم لا يرفع النزاع علما، بمعنى أن حكم الحاكم المسلم ليس مرجحا لقول من أقوال الفقهاء، ليس من المرجحات. فما يأتي أحد يرجح القول بأن الحاكم قال به، بل هو إذا كان عالما من العلماء مثله مثل العلماء، يحتج لقوله ولا يحتج بقوله، فلا يرجح قوله قولا من الناحية العلمية، بل يبقى النزاع العلمي والإنسان يرجح بحسب المرجحات بحسب الأدلة. فإذا اختار ولي الأمر قولا في مسألة فهذا لا يرفع النزاع العلمي، ولا يكون مرجحا لهذا القول ومسقطا لبقية الأقوال. لكن إذا كان اختيار ولي الأمر يتعلق بالمصلحة العامة وكان للنزاع وجه من النظر فإن النزاع العملي يسقط. فإذا أمر به ولي الأمر على وجه الإلزام وجب العمل به، ولا يجوز لأحد أن يظهر خلاف ذلك، فإن هذا يهيج العامة على معصية ولي الأمر، وإن لم يكن مقصود المتكلم هذا لكن يتنبه له. فحكم الحاكم المسلم هنا يرفع النزاع عملا في المسائل المتعلقة بالمصالح العامة، أما الأمور المتعلقة بأفعال الأفراد فلا دخل لولي الأمر المسلم في أفعال الأفراد ما لم تتعلق بالمصلحة العامة، وإنما الأمر فيما يتعلق بالمصالح العامة. وأيضا أن يكون للنزاع نظر، ما يكون النزاع ساقطا ضعيفا لا يلتفت إليه فيختار القول الضعيف، فيرفع النزاع عملا، وليس لأحد أن يظهر خلافه ولو رأى خلافه. وإذا كان أمر ولي الأمر في أمر عام فلا يجوز للإنسان أن يظهر خلافه وإن عمل بغيره في الباطن. أذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة مثل، إذا ما نسيت، مثل بصيام يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، إذا حال بين الناس غيم، وبين الناس والهلال غيم أو قتر، قال لو أمر ولي الأمر بصيامه فإنه يتبع في ذلك ويصام هذا اليوم، وإن كان الإنسان يرى خلاف ذلك ولا يخالفه، قال على الأقل في الظاهر ما يظهر خلافه، وإذا هو أفطر في الباطن من غير أن يظهر ذلك ما تترتب عليه مفسد، هذا أمر يعني يرجع إليه. هذا الذي يعني أتذكره من كلام الشيخ وأفهمه من كلام الشيخ رحمه الله عز وجل. إذن هذه قضية مهمة جدا حتى تتبين لك المسألة ولا يقع عندك الخلط الذي وقع عند بعض الباحثين وقرأته في كثير من الأبحاث، وبعضها قيمتها قدمت لي للتحكيم، حصل خلط عند الباحثين لعدم التمييز، والفقهاء يقولون من أسس الفقه التمييز بين المسائل، من لم يعرف الفرق بين المسائل كثر خطأه. إذن يجب أن نفرق بين كلام العلماء عن حكم الحاكم الذي هو القاضي وبين حكم الحاكم الذي هو ولي الأمر وبين رفع النزاع العلمي ورفع النزاع العملي. فالنزاع العلمي لا يرتفع برأي ولي الأمر باتفاق العلماء كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، أما النزاع العملي فهو ينقسم إلى قسمين، أن يكون الأمر في المصالح الخاصة ولا علاقة له بالمصلحة العامة، فهنا يعمل كل إنسان بما يعني يراه من غير إظهار لمعصية. والأمر الثاني أن يتعلق بالمصلحة العامة التي هي منوطة بولي الأمر، فإذا أمر بأمر فيها على وجه الإلزام بأحد الأقوال وكان لخلاف وجه من النظر فإنه يلزم العمل بأمره ولا يجوز إظهار خلافه، فحكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. حقيقة أنا استجبت لرأي الأخ لأنه ذكر في سؤاله أسأله لي قبل أن أصل إلى المسجد أن هناك نزاعا وقع بين الإخوة خاصة في مسائل يعني هذه الجائحة وكورونا ونحو ذلك في هذه القضية، وذلك أنا أرى أنه لا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد في هذه الأيام في هذه الجائحة بصفوف متلاصقة، لا يجوز. إن صليت في بيتك فذاك شأنك، وأنا أرى أنه لا يجوز ما دام أنه ينادى في المسجد والمسجد مفتوح، فيجب على الرجل أن يسعى إلى المسجد، وإذا وصل إلى المسجد وجب عليه أن يصلي كما أمر ولي الأمر. وأنا تكلمت سابقا عن النزاع في المسألة، والحمد لله يعني النزاع فيها يعني ليس في بطلان الصلاة أصلا، تكلمت عن هذه المسألة، لكن المقصود ما يتعلق السؤال لعل يحضرني هنا شيء، وهو أن الكلام العلمي لا علاقة له بالأعيان. الكلام العلمي لا علاقة له بالأعيان، كلام العلمي عن تقرير المسألة، أما الأعيان فلهم شأنهم. لأن بعض طلاب العلم يأتي فيسمع كلاما من شيخ ثم يأتي يعنون رد الشيخ فلان على فلان، أو الشيخ فلان يطعن في فلان، أو الشيخ فلان يصف فلان بأفعال الخوارج أو نحو ذلك. هذا لا يجوز. المسألة العلمية غير الأعيان، إلا أن يصرح الشيخ بالعين أو يكون هذا المعين من أهل الأهواء معروف، ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن ينطلق من منطلق صحيح، لأنك والله ستسأل عما تقول وتكتب بين يدي الله عز وجل، لا ينصرك أحد من الناس، لن تكون لك نجاة إلا بأن كنت قد سرت على الجادة وكان عندك برهان تنجو به بين يدي الله عز وجل. لا تحسب أنك تكتب في هذا الجوال، هذا الجهاز ترفعه وتكتب في ظلمة الليل ما أحد يدري عنك وترسل ويبلغ الآفاق أنك ستسلم. الله عز وجل علم ما كتبت وسيسألك عما كتبت، ولن تنجو إلا بصواب. وأعظم الشر العمل على الوقيعة بين علماء أهل السنة الذين عرفوا بالسنة والاستقامة ومحاولة التحريش بينهم. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. إياك أن تدخل نفسك في باب إلا وأنت تعلم ما مخرجه بين يدي الله عز وجل. ولا يغرنك أن معك شبابا يفرحون بما تكتب ويهللون والله قد تأتي بذنوبهم يوم القيامة تحملها. إن علمت أنك فيما تكتب تبين حقا وتنصر سنة، تبين حقا أو تنصر سنة أو تكسر بدعة أو تكشف مبتدعا ببرهان وحجة تخرج بها إذا سألك الله عز وجل، فذاك فضل الله عليك. وأما إذا لم يكن عندك برهان وصواب تخرج به مما قلت وكتبت عند لقاء الله عز وجل، فإياك وإياك. ومن صمت نجا. احرص على ألا تتكلم إلا بكلام طيب يقبله الله، وقد يكون ذم أهل الشر كلاما طيبا بمقدار الحاجة إليه ويقبله الله عز وجل. المهم أن تكون على بينة مما تقول، وكما قلنا تبين حقا، تنصر سنة، تكسر بدعة، تكشف مبتدعا، على وفق الأصول الشرعية والحدود المرعية، لا اعتداء ولا ظلم ولا تجاوز ولا كذب ولا تلفيق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.